بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب تقريب التدمرية، كتاب تقريب التدمرية. ونحن نقرأ في الكتاب الذي أمامكم، نقرأ فيه ونزيد عليه بعض الشرح بما تيسر، لكن الكلام الذي أمامكم هو الذي نقرأه وهو واضح ولله الحمد. كنا بالأمس نتذاكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد، لأن التوحيد هو أساس الإسلام، وعرفنا أنه لا إسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشريعة محمد. الإسلام هو شريعة محمد. أما لو قال اليهود نحن عندنا إسلام نقول كذابين، النصارى يقولون نحن عندنا إسلام نقول كذابين. ما هو الإسلام الذي قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ هو شريعة محمد التي أتى بها عليه الصلاة والسلام، وهي الشريعة الخاتمة. ليس بعد رسول الله محمد رسول، وليس هناك شيء من هذا التشريع إلا ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن العلماء بالتتبع والاستقراء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية كما قلنا الرب هو الخالق المالك المدبر، فنحن نوحد الله عز وجل في هذه الأشياء. ما خلق الكون كله وما فيه إلا الله عز وجل، وهو الذي يدبره وهو الذي يملكه. ابن آدم ولو كان له شيء من التدبير والملك فإنه قاصر ينتهي، لكن ملك الله عز وجل ثابت. توحيد الربوبية لم يخالف فيها أحد من المشركين، كل المشركين اعترفوا بتوحيد الربوبية. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، من خلقكم لا يقولون الله، فكل شيء يعترفون به في الخلق والملك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية. لكن ما هو التوحيد المهم؟ هو توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما قلنا لا بد من توحيد الربوبية من توحيد الألوهية. أما إذا أخذوا بتوحيد الربوبية وتركوا توحيد الألوهية كفروا، أشركوا بالله عز وجل. وقلنا توحيد الله بالألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، يعبد وحده لا شريك له. وهذا الذي اختلف فيه بنو آدم الشيطان لعب عليهم، منهم من عبد الأشجار، ومنهم من عبد البقر، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الشمس والقمر. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل التوحيد له سبحانه وتعالى، العبادة له سبحانه وتعالى. ولذلك العبادة كما قلنا بالأمس تطلق على معنيين: التعبد الذي هو فعل العبد، التعبد الذي هو فعل العبد. وقلنا إن هذا التعبد فعل العبد له ركنان. بعض العلماء يقولون يبنى على أمرين والمعنى واحد، سواء قلنا ركنان أو يبنى على شيئين هما المحبة والتعظيم. فعل العبد لا بد أن يبنى على المحبة والتعظيم، تحب الله وإذا أحببته عملت ما يرضيه. وأيضا التعظيم، إذا عظمته تخاف منه، تخاف منه ولا تستطيع أن تعصيه. ولذلك قلنا إن التعبد من العبد هو فعل العبد، وينبني على ركنين هما المحبة والتعظيم. وأيضا قلنا العبادة لها ركنان: الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلنا التعبد هو فعل الإنسان، فعل الإنسان إذا نوى عبادة، حتى بر الوالدين، بر الوالدين يكون عبادة. ومن شروط العبادة كما قلنا الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المؤلف رحمه الله أتى بأدلة كثيرة لشروط صحة العبادة. من هذه الأدلة قول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني آيات كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى التي تدل على وجوب الإخلاص في العبادة. وأيضا من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا أحد ألفاظ الإمام البخاري رحمه الله. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا من أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، أتى أيضا بأدلة كثيرة لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن عندنا شيء يا إخوان ملفت للنظر، ربنا يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أفرد السبيل لله عز وجل الموصل إليه، وجمع السبل الأخرى. لماذا ربنا سبحانه وتعالى أفرد السبيل الموصل إليه؟ لأنه يوصل إلى واحد، طريق واحد يوصل إلى واحد. وجمع السبل لأن كل واحد له هدف، فجمعها باعتبار أنها طرق متباينة، كل طريق يوصل إلى شيء آخر. لكن طريق الله لا يوصل إلا إلى الله عز وجل، ولذلك أضافه إليه لأنه سبحانه الذي شرعه، لأنه يوصل إليه سبحانه. اليهود والنصارى لا تقبل صلاتهم ولا يقبل دعاؤهم، فهم خاسرون في الدنيا وفي الآخرة، لأن دنياهم ما نفعتهم، فآخر أمرهم أن يموتوا ويحشروا إلى النار، نسأل الله العافية. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله العافية. ولا يجوز أن يقول أحد إن اليهود والنصارى على دين مقبول عند الله عز وجل، بل هم في ضلال وعمى، قد يكون بعضهم عن جهل مثل العوام، وأكثرهم عن علم، فهم يعلمون أن محمد رسول الله لكن لا يؤمنون به. ومعلوم أن من اعتقد أن لليهود والنصارى دينا مقبولا عند الله فهو مكذب لكلام الله. بعض من الناس يسمعون الأحبار ويسمعون الرهبان ويقولون عندنا كتاب وإمامنا ورسولنا موسى عليه الصلاة والسلام، فعندنا دين مقبول، هذا الذي يصدقهم مكذب لكلام الله، كافر بآيات الله. ولذلك ربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو الإسلام؟ هو شريعة محمد الذي أنزل القرآن مهيمنا على جميع الكتب. ولذلك اليهود لم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد، ما صدقوا أن عيسى رسول الله، ولذلك هم الذين ادعوا أنهم هم الذين قتلوا عيسى وصلبوه، ولذلك كذبهم ربنا سبحانه وتعالى، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. انظروا إلى المساكين النصارى يا إخوان، النصارى مساكين يخافون من اليهود، ولذلك اليهود هم الذين قالوا بأنفسهم، الله حكى عنهم أنهم قالوا نحن قتلنا عيسى بن مريم. النصارى يقولون لا، ما قتله اليهود وإنما قتله بعض النصارى. طيب لماذا يضعون هذا الصليب على نحورهم وفي كتبهم وفي بيوتهم وفي كل مكان، حتى المسجد يضعون الصليب عليه، يقولون هذه ذكرى لعيسى وصلب عيسى ونحن زعلانين من هذا. طيب لماذا تقتلونه؟ لماذا تصلبونه؟ لماذا تفتخرون بهذا الصليب الذي تضعونه على هؤلاء مساكين؟ مساكين حتى علماؤهم جهلة ولذلك يضعون هذا الصليب، لماذا؟ لكن إذا نزل عيسى في آخر الزمان وحكم بشريعة محمد النصارى يؤمنون به، يصدقون ويؤمنون به. ولذلك النصارى عقيدتهم مذبذبة، ليست عقيدة راسخة، نسأل الله العافية. فاليهود ما آمنوا بعيسى، قالوا عيسى ليس رسول. ما آمنوا بمحمد، قالوا محمد ليس رسول. ما الذي جاء بكم؟ أكبر فرق أو قبائل اليهود ثلاثة كانوا قديماً في قديم الزمان، هم أكبر القبائل اليهود، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، جاءوا لهذه الجزيرة. لماذا أتيتوا لهذه الجزيرة؟ قالوا ننتظر نبياً رسولاً يخرج في آخر الزمان وننتظره. وكانوا يقولون للعرب يأتي الرسول آخر الزمان ونؤمن به ونقاتلكم ونقتلكم. لكن لما جاء الرسول من غيرهم كانوا يظنون أنه منهم ومن أولادهم، لما جاء من العرب كفروا به، نسأل الله العافية. فاليهود ما آمنوا بمحمد ولا آمنوا بعيسى، والذي ينكر رسول من الرسل فهو كافر. الذي أنكر رسالة نوح كافر، الذي أنكر رسالة هود كافر، الذي أنكر رسالة عيسى كافر. فاليهود أنكروا اثنين، النصارى أنكروا واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أنكر الإنسان رسولا من الرسل فإنه يعتبر كافرا. ولذلك اليهود والنصارى ليس عندهم دين مقبول. ولذلك قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هؤلاء يصلون صلاتنا؟ لا، وللأسف بعض المسلمين يصلي صلاة وصلاة غير صحيحة، لأنه لا يصليها كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة. لكن هل تظنون يا إخوان أن الدعوة لم تصل إلى كل واحد من اليهود أو من النصارى؟ نعم نظن ذلك، لأنه ليس كل إنسان يسمع فيفهم ما يقال، إذ أن اللغات مختلفة، والقاعدة تقول من لم تبلغه الدعوة على وجه يفهمها فإنه معذور. لكن ما نحكم أنه مسلم، ما نحكم بأنه مسلم إلا إذا آمن بمحمد وعمل بشرعه، لا نحكم بأنه مسلم، لأنه ربما لو سألته يقول أنا نصراني، إلا أنه في الآخرة يمتحن بما شاء الله، والله عالم بحاله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الأدلة الكثيرة التي تدل على الإخلاص لله عز وجل وعلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا في وصف النبي، يقول الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأيضا من السنة التي تأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن يا إخوان، إذا غيرنا المشروع فليس على أمر الله ورسوله، وإذا أحدثنا شيئا من أصله فهو أيضا مردود. ولهذا جاء الحديث بلفظين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث اللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام إن خير الحديث كتاب الله أعم من اللفظ الآخر في قوله أصدق الحديث، لأن خير الحديث يشمل الصدق والبيان والفصاحة، وغير ذلك فهو أعم. ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا في خطبة الجمعة. وقوله وكل بدعة ضلالة، كل بدعة، هذا صيغ العموم. وبهذا نعرف توهم من قال بعض من العلماء هداهم الله قالوا إن البدع تنقسم إلى أقسام، منهم من قال البدع تنقسم إلى قسمين، منهم من قال إلى ثلاث أقسام، منهم من قال إنها تنقسم إلى خمس أقسام، كل هذا غير صحيح. رد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف تقولون إن البدع تنقسم إلى أقسام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، ما تنقسم. بعضهم يقولون إنها تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول لهم: أنتم أعلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، رسول الله أعلم. طيب، رسول الله قال لكم كل بدعة ضلالة وهو يخطب في الجمعة، كل بدعة ضلالة، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف معنى هذا العموم أو لا يعرف؟ سيقولون: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف. نسألهم: هل هو ناصح لأمته حين قال وكل بدعة ضلالة أو غير ناصح؟ يقولون: ما عندنا شك في نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم: لا تأتون بشيء جديد، كأنكم تقولون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ما كمل الرسالة، هذا فيه نقص. ولذلك يجب علينا أن إذا جاءنا شيء جديد نبحث هل له أصل عند رسول الله، عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ به أو أننا نتركه. يعني بعض من الناس عندهم أدعية بعض من الناس عندهم أذكار جديدة أتى بها بعض علمائهم، اعرضوها على القرآن والسنة. الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول سلمان الفارسي، ما فيه طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا إنسان بشيء جديد وقال هذا عبادة، ننظر هل هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، إذا كان فيهما على الرأس والعين، إذا لم يكن فيهما فلا. ولذلك بعض من الناس عندهم يضيعون أوقات الصالحين الطيبين، يضيعونهم بالمجاذيب هذه التي عند أهل الطرق، وأيضا يضيعون عليهم أشياء بالذكر، وهذا ليس له أساس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمايل أو الرقص أو ما إلى ذلك. ولذلك هذا التمايل يا إخوان، هذا التمايل من صفة اليهود، لأن اليهود ورد أنه لما نزلت التوراة وفتح موسى عليه السلام الكتاب التوراة ونشره، كل ما حوله من أشجار أو غيره بدأ يتمايل. ولذلك اليهود إذا بدأوا يقرؤون تجدهم يتمايلون يمين شمال أمام كذا، يتمايلون حتى تنتهي قراءتهم. ولذلك في بعض الدول، وكان علماؤنا السابقون إذا رأوا الإنسان يتمايل قالوا لا، هذا فعل اليهود، اثبت لا تتمايل. ولذا كل شيء يا إخوان يأتينا جديد نعرضه على القرآن والسنة. إذا قال لنا شيخنا لا تقولوا لا إله إلا الله، لكن قولوا هو لا بد أن نقول لا إله إلا الله. هو هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال لا تقولون سبحان الله وبحمده، لكن قولوا حي حي حي. يا إخوان هذه من لعب الشيطان على علمائنا الذين ليس عندهم دليل، ليس عندهم علم، الشيطان يلعب عليهم. هذه حي يستعملونها البادية للأغنام، دعوة للغنم، حي يعني تعالي، يدعون الغنم بحي. وأيضا هو ليس لها معنى، وإنما لابد أن يأتي الإنسان بذكر له معنى. سبحان الله يعني أنزه الله، لا إله إلا الله أوحد الله. المهم يا إخوان، إذا كان هناك شيء لم يكن يقوله رسول الله أو لم يعمل به نرده. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما في نصيحة أعظم من هذه النصيحة، سنة الراشدين الخلفاء الراشدين المهديين، ما في أعظم من هذه النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بها بالأيدي وعضوا عليها بالأسنان، هذا أعظم شيء في النصيحة. يعني لو أنك وصيت ولدك على أي شيء وقلت له تمسك بيديك يكفي، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا فيها وعضوا فيها بالنواجذ، يعني استمروا عليها وافعلوها. ولذلك حتى الشيطان بدأ يدخل الناس في وساوس في فعل الخلفاء الراشدين، بدأوا يقولون عثمان بن عفان وهو الرجل الصالح ذو النورين كما يسمى، وهو الخليفة الراشد الصالح، كانوا يقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. ليش مبتدع؟ قالوا لأنه جاء بالأذان الثاني في صلاة الجمعة، هذا ليس بدعة، هذا ليس بدعة، الأذان الثاني ليس بدعة، وإنما هو سنة إعلام للناس البعيدين، ما كان عندهم ساعات، ما كانوا يعرفون الوقت، وهو الذي وقع في هذا الخطأ. ولذلك لما جاء خليفة جاء بهذا الأذان لأجل يسمعون الناس من بعيد ويأتون. لأنه يوم من الأيام كان في مزرعة واشتغل ولم يسمع الأذان، جاء الأذان الأخير وثم ذهب ووجد عمر بن الخطاب يخطب، فعاتبه عمر لماذا تتأخر؟ جاء باقيت في نفسه حتى جاء عهده، ثم جاء بهذا الأذان الثاني وهو سنة لأن الرسول أمر به عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بمتابعته ومتابعة الخلفاء الراشدين، وأخبرنا أنه سيكون هناك اختلاف كثير، والاختلاف الكثير في أشياء كثيرة تجدونها في الصلاة، تجدونها في نفس الإنسان، تجدونها حتى في اللباس، تجدونها في الأغاني والمزامير. كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان أناس يستحلون الحرى، الزنا نسأل الله العافية، الحرى والخمر والمعازف، يستحلون الحرى والحرير، يعني لباس الحرير، الحرى والحرير والخمر والمعازف، وهذا حديث صحيح، وكلها مترابطة. إذا استحلوا الأغاني شربوا الخمر، وإذا استحلوا لبس الحرير أيضا تنعموا وتركوا أوامر الله عز وجل. هذا يا إخوان يستحلون، معنى يستحلون ليس معنى يستحلون أنهم يفعلونه وأنه حلال إنكارا للشريعة، لا، لو أنهم قالوا إن هذا لم يشرعه رسول الله كفروا، ولكنهم يجعلونه بمنزلة الحلال، يجعلونه بمنزلة الحلال ويقولون هذا يعني لا شيء فيه، وهي أيضا محرمة. فالمعازف يا إخوان كلها محرمة لا تجوز، ولذلك تجدها عند كثير من المسلمين، عند كثير من المسلمين ما سمح الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالدف بالغربال، والغربال أيضا في ثلاثة أمور: إما في الزواج أعلن الزواج واضرب عليه بالغربال، الغربال صوته مزعج، صوته ليس فيه تنعم مثل المزامير والعود والأشياء هذه، لا، وإنما هو يعني صوت عالي لأجل الناس يسمعون ويقولون هذا فلان تزوج. فهو إذا كان في الزواج يضرب بالغربال، وإذا كان أيام عيد وفرح يضرب بالغربال، وإذا كان قدوم إنسان كبير ومهم يضرب بالغربال. أما المسامير والموسيقى وما إلى ذلك هذه أيضا محرمة لا يجوز استعمالها، لأنها تلهي عن قراءة القرآن، تلهي عن الحديث، تلهي عن عبادة الله عز وجل. ولذلك لو أن الناس بدأوا يضربون بالغربال ما سهروا الليل كله، وإنما وقت قصير وانتهى الأمر، لكن إذا كانت مزامير الشيطان موجودة فإنهم يبقون إلى الفجر ويرون أن الوقت هذا قليل ولو إلى الفجر. ولذلك في بعض الدول وللأسف حتى الأغاني والمزامير تجدها في الباخرة، يعني الباخرة من مكان إلى مكان هذا الطبول والأغاني والمزامير موجودة، كل هذا لأجل مزامير الشيطان. واعلموا يا إخوان أنك إذا أتيت بالمزامير في البيت والأغاني الملائكة تخرج والشياطين تدخل ترقص عندك، فانتبهوا يا إخوان، أدخلوا الملائكة وأخرجوا الشياطين، بيتك للعبادة وطاعة الله وقراءة القرآن وليس للمزامير. المهم الرسول عليه، نحن قلنا العبادة لها شرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، وهذه الأدلة كلها متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. هذه خمسة أمور لا بد أن تتحقق العبادة فيها، أو ستة أمور، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن كل بدعة ضلالة. هنا يقول لا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في السبب. ما هو السبب؟ يثبت هذا سبب شرعي، يثبت هذا سبب شرعي. طيب الجنس، بأن تكون هذه العبادة على الجنس المشروع. ثم أيضاً في القدر والكيفية والزمان والمكان، فمن تعبد الله عبادة مقرونة بسبب لم يكن سبباً لها شرعاً فلا متابعة. إذا لم يكن هذا سبب شرعاً فإنها تعتبر غير متابعة. مثلاً نأتيك بمثل، لو أن الإنسان إذا دخل بيته كلما دخل بيته صلى ركعتين، يعني مثل المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا قال بيتي مثل المسجد، كل ما دخلت بيتي أصلي ركعتين، نقول هذا لا يجوز وهذا غير مقبول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الركعتين إذا دخلت المسجد. بيتك أحياناً تصلي وأحياناً لا تصلي، أما أن تتخذها عبادة فلا. فإذا قال صليت ركعتين فقط، قلنا نعم صليت ركعتين، لكن لا تجعل دخول البيت سبباً لذلك. أيضاً أشياء يسيرة، لو دخل المسجد يتسوق عند دخوله، إذا دخل المسجد أول يتسوق، نقول هذه عبادة ولا ليست عبادة؟ نقول ليست متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول إذا دخل البيت يتسوق، إذا دخل المسجد لا يتسوق، لكن عند الصلاة يتسوق. ولذلك إذا دخل المسجد يتسوق عند دخوله، يقول الشيخ رحمه الله هذا ليس متابعة، ليس متابعة. إذا قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قبل أن يسلم على أهله يتسوق وبيت الله أحق؟ نقول لا، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم ينقل عنه أنه يتسوق إذا دخل المسجد. وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو بدعة إذا فعله الإنسان. انتبه، ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ عرف البدعة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. بعض من العلماء أيضا زاد وجد سببه في عهد الخلفاء الراشدين ولم يفعلوه، لأن بعض من الناس المبتدعة يقولون والله نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. نعم، الرسول أمر أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، لكن ما هي المحبة؟ ما هو دليل المحبة؟ دليل المحبة أنك تنفذ أمره وتجتنب نواهيه، هذه هي المحبة. فبعضهم يقولون محمد أفضل من عيسى، عيسى يعملون له ميلاد، نحن إذا جاء 12 من ربيع الأول نعمل مولد، أو إذا جاء عند أحد منا ولد نعمل مولد. هل شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وجد سبب هذا في رسول الله؟ كم عاش الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ولادته؟ 63 سنة. هل في يوم من الأيام عمل له حفل مولد؟ لا. هل نحن نحب الرسول أكثر من أبو بكر ولا أبو بكر يحب أكثر منا؟ عمر، عثمان، علي، الصحابة، الخلفاء الراشدون كانوا يحبون رسول الله أكثر. هل عملوا له ميلاد؟ لا. إذن لماذا نعمله؟ لأن النصارى يعملون لعيسى؟ لا، ما المهم يعملون لعيسى ولا يعملون، الشيء الذي وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله نحن لا نفعله. يعني أنتم ما تحبون رسول الله؟ لا، نحن نحبه ولكن هل المحبة في فقط في ذكره؟ نحن نذكره في الأذان، نذكره في التشهد، نذكره في أحاديثنا، نذكره إذا جلسنا في أي وقت مع أهلينا. أما مرة في السنة ونغني ونرقص ونقول دخلت روح محمد يقومون احتراما لها. كم واحد يعمل مولد في ليلة 12؟ عندنا وفي مصر وفي الشام وفي الأردن وفي أماكن كثيرة، كم روح لمحمد عليه الصلاة والسلام تنتقل هنا وهنا؟ يلعبون على الناس يا إخوان، ويأكلون أموال الناس، ويضيعون أوقاتهم بدون فائدة، بل إن بعضهم تفوته صلاة الجماعة لأجل هذا المولد، بل إن بعضهم يدفع فلوس من جيبه ويخسر لأجل هذا المولد، وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن تكون العبادة موافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب والجنس أيضا. إذا عمل عبادة من غير الجنس فإنها لا تقبل. مثل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقدم أضاحي. المستطيع يذبح أضاحي في عيد الأضحى. فإذا جاء إنسان وقال أنا أريد أن أضحي بدلا من الشاة صغيرة، الخروف صغير، أضحي بفرس، أضحي بخيل، فرس كبير، هل تقبل هذه أو لا تقبل؟ لا تقبل، لأن الأضاحي من بهيمة الأنعام. الأضاحي إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فإذا ضحى فإنها لا تجزي لأنها مخالفة في الجنس. أيضا لا بد أن تكون موافقة العبادة في القدر، يعني إذا وقعت على عدد معين فزاد فيها الإنسان فإنها لا تقبل. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حدد صلاة المغرب 3 ركعات، يقول الإنسان لا أنا أجعلها 4، لا، حدد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر 2، يقول الإنسان أنا أجعلها 6، فإن هذا لا يصح. ولذلك المشروع أيضا في التسبيح ما أكمه، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذي ورد به السنة، يعني بعد الصلاة تسبح الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. تقوله بعد الصلاة أو أنت تمشي أيضا تقوله، لكن لو أن الإنسان تعبد الله بالزيادة قال لا هذه قليلة لا بد أن أزيد عليها، هذا نفع مطلق، ولذلك الزيادة لا تقبل. لكن لو ذهبت إلى البيت وزدت 1,000,000 أو 100 لا شيء فيها، لأنك هنا زدت على القدر المشروع، فأنت لا تزيد عليها هنا، لكن بعدما تخرج أو بعد قليل ممكن تأتي بالتسبيح الذي تريد. وأيضا المتابعة كما قلنا، الإنسان إذا صلى الظهر 5 فإنها لا تقبل، بل لا بد أن يأتي كما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم المؤلف رحمه الله بيّن لنا أن العبادة أنواع كثيرة. من العبادة الصلاة، الحمد لله نحن نعلم نصلي تعبد لله عز وجل على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة عبادة، الذبح عبادة، والأدلة على ذلك كثيرة. قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا من الأدلة على أن دين الإسلام هو شريعة محمد، لأنه قال أنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ولعلكم تذكرون أن بعض العلماء يقول إن رجلين كانا مسافرين، فمر على أناس عندهم صنم ووضعوا حاجز ما يتجاوز أحد هذا الصنم حتى يقرب له، يقدم له، يذبح له كبش، يذبح له خروف، يتصدق بريال، يتصدق بأي شيء. فالاثنين جاءوا ووقفوا عندهم وقالوا لا بد أن تقربوا لصنمنا. قالوا ما عندنا شيء، نحن مساكين فقراء. قالوا قربوا ولو ذباب، ابحث عن الذباب، هات ذباب واذبحه وقربه لصنمنا. فأحدهم قال ذباب هذا يستاهل، أنا آتي بالذباب وأذبحه وقربه إليه. والثاني قال لا أقرب شيئا إلا لله عز وجل. ولذلك هذا الذي قرب أشرك بالله عز وجل. ولذلك أهل الأصنام إخواني يحبونها سبحان الله أكثر من أنفسهم، حتى كما يذكرون في الجاهلية كانوا يغسلون الصنم وهو حجارة ويطيبونه ويهتمون به. وأنا رأيت بعيني في ماليزيا الصينيين يأتون لأصنامهم ويجلسون عنده ويبكون ويصيحون ويمرضون، نسأل الله العافية. أين هذه العقول؟ خشب أمامهم ويبكون عنده ويقول أنا مسكين، أنا عافني، أنا أعطني، أنا لا حول ولا قوة بالله. الحمد لله الذي أعطانا العقول ويسر لنا الإيمان بالله وبرسوله سبحانه وتعالى. ولذلك لو صلى الإنسان لغير الله فهو مشرك، سواء بركوع أو سجود أو صلاة تامة. لكن يا إخوان، لو أن رجل نزل به ضيف فذبح له ذبيحة، هذا يكون مشرك؟ لا يكون مشرك، لأن هذا ليس تقربا إليه ولا تعظيما، ولكنه من باب الإكرام. فعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ربما أيضا يعتقد أن هذا الذابح أن الضيف أقل منه مرتبة ولا يعظمه، أما لو ذبح له تعظيما كما يفعل بعض الناس إذا قدم الرئيس، هذا يقول الشيخ ابن عثيمين، إذا قدم الرئيس صفوا له الإبل أو الغنم ثم أراقوا له الدم عند استقباله وتركوه لا يأكله هو ولا هم، فهذا هو الشرك، لأنه تقرب إلى هذا المخلوق بهذا الذبح فيكون هذا شركا. أما إذا ذبحه للإكرام فلا بأس به. العبادة كثيرة وأنواعها كثيرة جدا، منها الصلاة ومنها الذبح ومنها التوكل. هل تعرفون أن أناس يأتون إلى قبر ولي ويذبحون عنده خروف؟ نعم، هذا كان موجود حتى كان عندنا هنا في السعودية، وكان هناك قبور على الساحل معروفة، يأتون المساكين عند هذه القبور ويأخذون أغلى شيء عندهم وهو السمن، تعرفون السمن، ويصبونه على التراب. هذا الصب على التراب ينفع من؟ ينفع الميت الذي في القبر، وإلا من ينفع من؟ هذا الشيطان يريد أن يخسرهم، يريد أن يخسر أهل العقول الضعيفة، نسأل الله العافية. كما أن بعضهم يأتي بالسمن ويأتي بالنعاج ويأتي بأشياء لشيخ الطريقة وهو فقير ليس عنده شيء، يقدمه على نفسه، نسأل الله العافية. فالذبح لغير الله شرك، ولذلك لا يجوز أن تذبح لقبر أو تذبح لميت، إنما تذبح إكراما للضيف أو تذبح صدقة لله عز وجل كما أمرك الله عز وجل. وأيضا من أنواع العبادة التوكل، يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل أي من عبادة الله عز وجل. التوكل ما هو التوكل؟ الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، وأنه إذا توكل عليه كفاه. لكن كما اتفقنا يا إخوان أن القدر لا ينافي عمل الأسباب، أنت توكل على الله واعمل السبب، أما تتوكل على الله بدون فعل الأسباب لا. ولذا التوكل عبادة، ولذا يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا، ما هو وجه الدلالة؟ أنه قدم ما حقه التأخير، واتفقنا أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما سواه. هذا بخلاف ما إذا توكلت على إنسان، الوكالة جائزة بين بني آدم، الوكالة جائزة في شراء شيء أو بيع شيء، فإن هذا ليس عبادة، لأن الموكل يشعر بأنه فوق الموكل أو مساو له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالأدلة ويقول: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، يقولون أهل اللغة العربية مبتدأ وخبر، سواء قلنا حسب مبتدأ ولفظ الجلالة الله خبر أو العكس، كله مبتدأ وخبر. ربنا يقول: ومن اتبعك، قال بعض العلماء معطوف على لفظ الجلالة الله، أي حسبك الله والذين اتبعوك، وجعل هذا كقوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قال: ومن اتبعك، معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: حسبك الله ومن اتبعك. فقوله من اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول الشيخ هذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوم وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى؟ وقلنا لكم إن هذا فيه خلاف بين العلماء الذي يقتضيه الفعل اللغة العربية. ولذلك الشيخ ابن عثيمين أيضا له تعليق حول هذا الأمر، ولذلك أتى بأدلة كثيرة ويقول: المعنى إذن حسبك الله وحسب من اتبعك. حسبك الله وحسب من اتبعك. والقول الآخر يقول: حسبك الله يكفيك ومن اتبعك أيضا من المؤمنين. هذا قول بعض العلماء رحمهم الله عز وجل. العبادة كثيرة، منها الخوف والخشية، فيه خوف طبيعي يا إخوان، فيه خوف طبيعي، الواحد يخاف من الثعبان، يخاف من العدو، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. فالخوف قد يكون رهبة لا تقرب، وقد يكون تقربا، بمعنى إني أخاف الله فأتقرب إليه عز وجل في عبادته وطاعته خوفا منه. هذا هو الخوف الذي ينبغي للإنسان أن يكون من الله، أخاف الله. إذا خفت من الله تتقرب إلى الله في عبادته وتطيعه ولا تعصيه خوفا منه. أما خوف الإنسان من الظالم أو من السبع فهذا ليس خوف عبادة ولا يستلزم التقرب من المخلوق، بل يستلزم الهرب منه ومدافعته بقدر المستطاع. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: لا بد أن نقيد بكون الخوف والخشية تعبدا وتقربا. إذن الخوف والخشية تقربا وتعبدا لا تكون إلا لله. أما الخوف والخشية هربا بمقتضى الطبيعة فهذه تكون لله ولغيره، لكن هذا النوع لا يلام عليه الإنسان إذا وقع منه إلا إذا ترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم فإنه ينهى عنه. أنواع العبادة كثيرة جدا، ولذلك ينبغي أن تراجعوا هذا الكتاب الخوف والخشية والتقوى، كل هذه أيضا من أنواع العبادة. معلش، إذا نختم أيضا بهذا السؤال: شخص بدأ بالطواف من الركن اليماني وخلصه كذلك عند الركن اليماني، ثم سعى بين الصفا والمروة وحلق أي تحلل، فما حكمه؟ هذا يعيد الطواف، هذا يعيد الطواف، لأنه بقي عليه شوطان. المفروض أنه يبدأ من الحجر الأسود وليس من الركن اليماني، لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، فيجب عليه أن يعيد طوافه، ثم بعد ذلك يعيد سعيه ويعيد تحلله الحلق أو التقصير، يلبس ملابس الإحرام الآن ثم يطوف ويسعى ويعيد الحلق، ولا شيء عليه إن شاء الله. أسأل الله. نعم، إذا فعل شيئا بعد هذا يسأل عنه، لكن إن شاء الله أنه لم يفعل شيئا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السؤال.